السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. الصحة النفسية من المفاهيم الكبيرة جدا في حياة الإنسان واللي محتاجها عشان يقدر يعيش حياة سعيدة ومستقرة. وحوالين الصحة النفسية مفاهيم كثيرة نفسية ومفاهيم متعلقة إن إحنا نعيها ومهارات محتاجين نكتسبها عشان نقدر نرتقي في صحتنا النفسية. يسعدنا وشرفنا نلتقي مع الدكتور محمد حسين استشاري الطب النفسي حوالين هذه الموضوعات لنناقشها سويا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
اهلا بحضرتك استاذ احمد، واهلا بضيوفك الكرام، وربنا يا رب يمتعهم دايما بالعافيه والسعاده.
مفهوم الصحه النفسيه من المفاهيم اللي محتاجه زياده ايضاح للناس، فلو حبينا نقول للمشاهد يعني ايه اصلا صحه نفسيه؟
الحقيقه المينتال هيلث او الصحه النفسيه منظمه الصحه العالميه حاولت تحط له تعريف من مده طويله، وهي ما اتكلمتش بس على خلو الانسان، هي كانت بتتكلم على خلو الانسان من الامراض والمعاناه، بس من الحاجات اللي أكدت عليها المعاناة النفسية كمان، يعني إن الشخص ده يكون خالي من أي معاناة نفسية أو أي حاجة بتعذبه تعيق حياته وسعادته. دي حاجة مهمة جدا كانت موجودة من زمان إن إحنا لازم نعرفها، إزاي نعرف إن أنت لازم تبقى سليم نفسيا إزاي. الصحة النفسية مقصود بيها إن أنت بتتعامل بشكل طيب مع الحياة ومتسق مع نفسك، متصالح معاها، زي ما احنا بنحاول نلخصها نقول علاقة طيبة مع النفس، علاقة طيبة مع الآخرين، علاقة طيبة مع الرب، يعني مع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى فيها اطمئنان، علاقتي بالآخرين فيها اطمئنان، وعلاقتي بنفسي فيها اطمئنان. وطبعا دول هيبان أثرهم في قد ايه أنا سعيد، وقد ايه أنا شخص منتج، وقد ايه إن أنا حياتي الطبيعية ماشية، ومش ماشية وبس، ماشية وبرضا وبسعادة.
يعني كأن انا عندي ثلاث اركان كبيره، علاقتي بالله عز وجل، وعلاقتي بالناس، وعلاقتي بذاتي.
بالظبط.
لو قلنا يعني نتكلم شويه عن موضوع علاقتي بنفسي كمفهوم صحه نفسيه، ايه المؤشرات اللي انا محتاج انتبه ليها عشان ابقى فعلا صاحب علاقه سويه مع ذاتي؟
الحقيقه المشاهدات من حوالينا كل يوم ممكن نلاقي ناس بصرف النظر عن درجه نجاحهم في المجتمع، لكن ما مدى ترابطهم مع نفسهم هو ده اللي بيحدد قد ايه هو ممكن يبقى سعيد، بمعنى قد ايه هو بيحب نفسه ويراضي عنها وبيكرمها وبيطورها. في اشخاص كتير ممكن يكون بيتعب جدا بس هو لا يرى الاستحقاق لنفسه، هو ممكن يبقى شايف ان الاخرين اولى بالخير، او ان هو حتى اولى شايف ان الاخرين اولى ان هم اللي يطوروا نفسهم، لكن هو كأن مدي لنفسه ما بينه وما بين نفسه 0/10 او حتى 2/10. ففكرة ان انت عارف ان انت كإنسان عارف ان انت صناعة ربانية مكرمة، وان انت امانة عند نفسك، وان انت محتاج تكرمها وتدللها وتطورها وتسامحها لما تخطئ، ولو فيها عيوب تحاول تتفهمها او تطورها. عيوبنا ممكن منها جزء قبل التطوير وجزء منها قابل للتقبل. ففكرة ان انا عارف ان نفسي امانة عند نفسي محتاج اكرمها واعلي من قدرها واسعدها، وابقى قابل ان هي ممكن يبقى فيها عيوب، جزء مهم جدا عشان ابقى متصالح معاها،
واغير الجزء اللي هستطيع تغييره، واتقبل الجزء اللي انا مش هعرف اغيره.
يعني في جزء هعرف اغيره وفي جزء مش هعرف اغيره، اتسامح ساعتها معاه. انا مش لازم ابقى واخد 10/10 في كل محاور المهارات والصفات علشان ابقى بحب نفسي،
وامتلاك مشاعر ايجابيه تجاه النفس، ان انا بحبني، متقبلني، راضي عن ادائي،
اقدرها واحترمها قبل اي حاجه. فكره ان انا ابقى شايف ان انا اهم واحد عند نفسي في ال8 مليار اللي موجودين على الكوكب دلوقتي، ده شعور طيب.
كتير بيبقوا شايفين ده مش طمع ولا انانيه ولا طمع ولا انانيه.
الطمع والانانيه هو ان انا عايز ادهس الاخرين او اخد حقهم، لكن انا كانسان ربنا كرمني واعطاني كثير من النعم واداني كثير من الفرص ان انا اعلو، فمن حق نفسي عليا ان انا احطها في الدرجه اللي تساويها، ولو فيها معاناه اعالجها، ولو فيها تطوير اطورها، ولو في حاجه مش هعرف اعمل فيها اي حاجه اقبلها.
الشعور تجاه ذاتي ده هيظل مصاحب ليا طوال اليوم، طوال الشهر، ولا بيبقى المؤشر ان هو الغالب على احوالي فقط؟ يعني معنى اصابتي ببعض الاحيان باحباط، بحزن، هل ده بيسقط الانسان عن منزله؟
انها طبيعه انسانيه، ان احنا انا دايما بقول ان مشاعرنا جوانا عامله زي الجو، شويه بيشتي وشويه شمس مشرقه وشويه حر، فمشاعرنا المتارجحه دي طبيعه انسانيه اساسا. لكن لازم هي المشاعر هتفضل مشاعر، والمشاعر هي هي بتروح وتيجي، لكن اللي هيفضل في الاساس هي فكرتي. احنا قلنا زمان استاذ احمد ان عقلنا عباره عن افكار ومشاعر وافعال، فيبقى في الاخر ايه الفكره الراسخه عن نفسك، عند نفسك عنك، هل انت شايفها تستحق وشايفها ان هي هنقول ان هي صنعه ربانيه وان هي تستاهل انها تبقى سعيده. الفكره دي لو مش من المعتقدات الراسخه بتاعت الانسان بيبقى مش مدور بقى.
طب الفكره دي نفسها من اين تاتي؟ يعني انا بتشكل عندي صوره جهه ذاتي من منين؟
من الوعي للصحه النفسيه. يعني انا لازم ابقى فاهم ان اهم حد عندي هو انا، وهترجع لي بقى من المخزون الثقافي بتاعي. يعني لما انا ابقى في سنه نبينا عليه الصلاه والسلام، وابقى شايف ان النبي عليه الصلاه والسلام زي كان بيهتم جدا بنفسيه الصحابه، وان هو كان بيعلم الصحابه ان ممكن الحادثه بتاعه سبقك بها عكاشه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في موقف زي كده ما حبش يكسف حد، بس بطريقه معينه، فقالوا انها سبقك بها عكاشه. سنه نبويه مليانه من المواقف اللي كان بيراعي فيها النفسيه. والصوره اللي الصحابه كانوا بيكونوها على نفسهم من التحديات علشان يبقوا في درجه اعلى، كانت بتخليهم دايما عايزين يبقوا في اول الصف، مع مراعاه اختلافات الشخصيه. فانا في حاجات كتيره ممكن هتخليني ابقى بحاول اكون فكره صحيحه عن نفسي، منها المعلومات ومنها القراءه ومنها الاطلاع ومنها الموروث الثقافي اللي اول مصدر ليا لصحه نفسيه صحيحه هو ديني طبعا. الحاجات دي كلها بتخليني لازم اغير فكره صحيحه، اكون فكره صحيحه جوه المعتقدات الراسخه. المعتقدات الراسخه هي الافكار اللي في اساس العقل بتاع الانسان اللي بتوديه وتجيبه. فهي لازم تكون واحده من اهم الافكار دي، ان انا استحق ان انا اعيش عيشه كريمه، وان انا صحه نفسيه هجري وراها وارضى بما يخصمه الله لي.
يعني كاني بتحقق بقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني ادم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. معنى ان انا شايف قدري ده معنى مش لا هو ضد الاسلام ولا هو حتى هيكون لي اثار سلبيه، مش يعني انا بخير وانت بخير، مش لازم مع ان انا شايف نفسي جيد ان انا اشوف الناس اقل حالا مني.
طبعا طبعا يا استاذ احمد، بيحضرني دايما اسم الله الودود. كون الودود يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتودد لنا بكل النعم دي. المفروض ان انا احاول ابقى مبسوط، اهتم بصحتي النفسيه. يعني احنا لو بصينا بمنظور انساني، منظور مادي بحت، ممكن نلاقي ان ايه اهميه المانجا. يعني لو ما فيش مانجا في الحياه ايه اللي هيجرى؟ يعني مش هناكل كنافه بالمانجا، مش هيجرى اي حاجه خالص. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ونعمه علينا اعطانا كثير من النعم. الازهار شكلها حلو، الجو بيختلف من وقت للتاني، كل ده من باب الكرم، من باب التودد لينا. فربنا اداك كل ده، تودد لنفسك ولو كان في معاناه ارفعها.
حتى اوامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم خوصت نفسي. والمتامل حتى في ذكر الصحابه عن نفسهم، لما كانوا يوصفوا حديث في ذكر سوء للنفس كانوا يستبدلوا كلمة أنا بكلمة هو، فيقول: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لا ينسب السوء لنفسه أبدا، لا ينسب الكفر أو السوء لذاته.
بالضبط بالضبط. وتأتي العظمة دايما من الصانع. لله المثل الأعلى. لما بيكون حد فينا بيثق في اسم شركة معينة ويقول إن المنتج ده شركة كذا هي اللي عاملاه، بينظر شوية بإعجاب وانبهار بقد إيه المنتج ده فاخر او بريميوم زي ما احنا بنقول. وبيبقى الشخص ده حتى لو اقتناه بيبقى بيحاول يحفظه بطريقة ما. لو جايب موبايل من شركة غالية حطه في جراب، ولو جايب عربية باسم معين بيبقى بيحاول يديه حماية. لله المثل الاعلى. اي بني ادم في 8 مليار هو صناعة ربانية. صناعة ربانية دي يعني هو مش في الاخر ربنا ما بيخلقش نسخ ملاش لازمة. اي حد فينا صنعة الله سبحانه وتعالى، محتاجين نحفظها ونصونها.
طيب لو انا الفترة اللي فاتت كانت علاقتي بنفسي مش اكثر سواء، كنت متبني افكار سيئه عن ذاتي ومعتقدات راسخه سيئه، اقدر اغير دوت؟
يبقى نقطه من اول السطر. يعني بعمل بحديث نبينا عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك. انا بحاول اعلم كل اللي اعرفهم حواليا. لو جات لك فكره وانت حاسس انها فيها ضرر ليك، فاعرف انها يعني من الشيطان او من افكار السلبيه اللي عندك. المفروض كانسان عنده غريزه الانتاج والبقاء ان هو دايما تكون افكاره كلها بتخدم على مصلحته هو. يعني انا لو جات لي فكره سلبيه بتقول لي انت فاشل ومش هتنفع فما تدخلش الشغلانه الفلانيه او ما تروحش الامتحان او انزوي عن الاخرين او ما تدخلش
تحدي فلاني، فكره معيقه،
فكره معيقه
للنجاح والرضا،
فليه بتشتريها؟ يعني الفكره الطبيعي ان انا كل افكاري المفروض تخدم على مصلحتي، فلو باين من الفكره ان هي بتعيقني المحتاج ابقى فاهم ان تسلل الى ذهني افكار ما منهاش مصلحه.
هو احيانا يعني كون الفكره انا اللي قايلها فده بيولد عندي انحياز لانها صح حتى لو هي فكره فيها ضرر ليا.
يعني لو انا ما عنديش وعي ده هيحصل، هبقى شايف انها فكرتي وتولدت عني وشكلها كويسه اهو، لكن مع طلعنا نفسيا وان احنا نقرا في الصحه النفسيه هنفهم ان في حاجه اسمها اخطاء معرفيه، وان في حاجه اسمها حيل دفاعيه، وان في كميه العاب نفسنا ما بين نفسنا ممكن تلعبنا بيها علشان ما ندخلش تحدي معين او نتهرب من حاجه او ان انا اكسل، غير الافكار السلبيه اللي بعض الاضطرابات النفسيه ممكن تزرعها جوه دماغنا وتعيق ان انا اطلب المساعده او اطور من نفسي. اشهرها افكار الاحباط والندم اللي بتحصل عند المكتئبين. هو بيبقى عنده احباط حتى من طلب المساعده، هو بيبقى شايف كده كده مش هخف فاوجع دماغي ليه واروح ولا اجي. تمام.
طيب الركن الثاني ركن علاقتي بالناس، الصحه النفسيه. احنا افرضنا الكلام عن علاقتي بنفسي جيده، طب علاقتي بالناس جيده، ايه المؤشر برضك اللي ممكن انتبه ليه؟
علاقتي بالناس جيده، اولا الاحساس بالانتماء وان انا ليا مجموعه انتمي اليهم، ان انا ليا هرم العلاقات، ان انا ليا اسره وليا اصحاب وليا زمايل وليا معارف، ودول درجات مختلفه من العلاقات، كل واحد فيهم العدد بيختلف. يعني انا اكيد معارفي هيبقوا اكتر بكتير من صحابي، واكيد دفء العلاقه هيبقى اكتر مع صحابي وهيبقى اقل دفئا مع المعارف. هرم العلاقات ان انا ليا هرم علاقات، ليا اشخاص اعرفهم وليا ناس بفضفض معاهم
بدرجات متفاوته من القرب،
بدرجات متفاوته وبعدد مختلف. ان الهرم ده موجود حاجه بتطمئني، ليه؟ لان هي مصدر من مصادر السعاده بالنسبه لي، بيوفروا لي الدعم وبوفر لهم الدعم. وده عشان يبقى موجود لازم يكون عندي درجه من التسامح، ولازم يكون اساسا حاطط اهميه لده. كتير من اللي بعرفهم وشويه واخدين جنب شايفين ليه، يعني ايه اهميه ده؟ حقيقه الانسان بيبقى سعيد لو الحدث السعيد ده بيحصل وسط اخرين، ولو الحدث بيمر بحدث محزن بيبقى اقل الما لو اخرين بيساندوه. ففكره ان انت تبقى حريص ان انت تكون علاقات بالدرجات بتاعتها، وده هيبقى مبني على درجه من درجات التفاهم والتسامح واعطاء الاهتمام لاخرين وعذرهم في اخطاء او تاثيرات ممكن ياثروا فيها، حاجه مهمه جدا. وان انت مهم جدا تبقى بتعرف برضو تحط حدود ما بينك وما بين الاخرين علشان في
علاقات مؤذيه،
علاقات مؤذيه. واللي مش بيتعلم مهارات ازاي يحمي نفسه من العلاقات المؤذيه ممكن يبقى زي ما ساعات هو بيوصفها ان هو يبقى فريسه للاخرين، فيعتبر ان ده باب بيجي منه الريح فبيسده يستريح وبينكر اهميته بالنسبه له. الانسان بطبعه كائن اجتماعي، احنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففكره ان انا ابقى بعيد عن الناس مش حل، او ان ابقى وسط الناس وطول النهار اتخانق وعامل مشاكل ودايما في كل مكان رايح جاي، اللي معروف عني ان انا علاقاتي مضطربه، ده برضو شكل يمثل اضطراب في صحتي النفسيه. اكيد لو انا مسافر في اتوبيس متخانق مع الناس اللي معايا اكيد مش هبقى مبسوط، او على الاقل لو انا مش عارف الناس اللي معايا هبقى في درجه من درجات التوتر والترقب. الموضوع يبقى مختلف تماما ان انا لو مسافر مع ناس اعرفه الرحله هتبقى احلى. نفس الكلام ده بينطبق على شغلي، بينطبق على قريتي، على مدينتي، على اي وسط انا فيه، طالما لي علاقات هتعمل لي انتماء، والانتماء ده ليه درجه كبيره من الحمايه وتلطيف الصحه النفسيه بشكل كبير جدا. لما نتكلم على الاكتئاب بعد كده ومحاولات ان الشخص ينعزل، لانه هو ما بيبقاش الانتماء ده موجود، والانتماء ده بيتكون بحاجات كتيره جدا. طبعا
نظره الاسلام للعلاقات بتؤكد كلام حضرتك، يعني ان الاسلام يجعل صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد، وعلى العكس والنقيض تجد العلماء يحذروا من فضول المخالطه. فكان في ميزان عدل ان انا بقرب من الناس في بدرجه، واحيانا بنعزل بدرجه ما.
الحقيقه انا وجهه نظري ان الاصل ان احنا بنتعارف وبنتواصل وبنمنع العلاقات او بنحد منها عند الضروره اللي هي فضول المخالطه، لكن الاصل انا باخد خبرات في الحياه بان انا بتواصل مع الاخرين بما لا يضرني، وهبقى متواجد في العباده على قد ما اقدر، وفي كتير من العبادات بيزيد اجرها لو هي بشكل جماعي زي صلاه الجماعه مثلا، وفي عبادات ما بتتمش الا بشكل جماعي زي صلاه الجمعه مثلا وصلاه العيد. فحث الاسلام على ان بعض اشكال العبادات يبقى بشكل جماعي هو لزياده الانتماء. انا فكره ان انا عارف ان انا ليا دين وان انا ليا اخرين يمارسون شعائر، الموضوع ده بيبقى اعظم واعظم في الحج مثلا او في العمره، لما تبقى انت في الحرم وشايف كم من الجنسيات والناس دي كلها بتعبد نفس الهك وبيمارسوا نفس طقوسك، فانا مش لوحدي. القصه دي بتعمل حاله انسانيه ترفرف لها القلوب، ان انا ابقى عارف ان انا مش لوحدي وان الاخرين دول بيتكلموا نفس اللغه الروحيه بتاعتي او الروحانيه بتاعتي. ده بيرفع كتير من المعاناه عني لو في معاناه، وبيحقق سعاده بشكل كبير جدا.
ساعات بحس ان المجتمع بيضرب عنده احتياج الانتماء عن طريق التصادم اللي بيحدثه. يعني يتخيل مثلا ان انتمائي للاسلام يرفض انتمائي مثلا لدولتي والمجتمعي، فما يقدرش يفهم معنى رحابه الانتماء، ان انا منتمي لعائلتي ومنتمي لوظيفتي ومنتمي لامه الاسلام. فكره رحابه الانتماء احيانا بتولد عندنا صدام.
كل دوائر الانتماء دي، كل دايره منها دايره حمايه للشخص اكتر في صحته النفسيه. انا لو منتمي للمستشفى بتاعتي ولا المصنع بتاعي ولا الشركه بتاعتي، انا حاسس ان انا عضو فعال جوه مكان، احساس اللويالتي او الانتماء ده بيرفع حته في شعوري النفسي. حاجه حلوه جدا ان انا نفس الشركه دي تبقى في بلد انا بحبها وبنتمي ليها وبعتز ان انا من ابنائها. لو وسعت الدايره لدين عظيم زي دين الاسلام، كل دوائر الانتماء من اول بيتي اللي هو فيه ابويا وامي واخواتي، وتكبر شويه لكليتي، وتكبر شويه لشغلي، تكبر شويه لبلدي، تكبر شويتين لديني، كل دي، كل واحد من دول صمام امان. واحدة من الحاجات اللي بتخلي بعض دماغ الشخص يفكر هو انا بعمل ايه في الحياة، هو فكرة ان هو مش شايف كل الدوائر دي. دايرة واحدة منهم لوحدها كافية انها تحميه، ولو وسعت الدوائر دي هتلاقي الحماية اكتر. والدوائر دي في الاصل مش متعارضة، يعني هو انا ينتمي لبيتي ينتمي لشغلي، ما هم ينفع هما الاثنين.
احيانا الانسان بيحدث صدام ما بين الدوائر دي.
اظن الصدام ناتج عن جهل او تشدد غير مقبول بالمرة.
طيب ده ياخدنا لمساحة تانية. انا لو مش قادر احقق استواء النفسي في علاقتي بنفسي ولا في علاقتي بالناس، فانا هنا المطلوب مني ايه تجاه ذاتي؟
اللي مش حاسس بالسواء النفسي او حاسس انه بيعاني، اول خطوة مفروض يعملها هو ان يتعلم، انه يقرأ. إن الحمد لله احنا نحن في عصر المعرفة دلوقتي، ما بين يعني كنت سمعت مرة كده حد بيقول ان المؤلفات اللي موجودة دلوقتي لو فردناها على سطح الارض هتغطيها ويفيد. فالمؤلفات دي طبعا مش كلها يخدم الصحة النفسية، بالعكس ده في منها ما يضر الصحة النفسية. بس الحمد لله ان المؤلفات اللي موجودة في الوعي بالصحة النفسية وتطوير الذات وتحقيق السعادة كتير جدا. المواد العلمية سواء المسموعة او الفيديوهات بقت كتيرة والحمد لله متيسرة، ومنها برنامجكم الموقر، يعني الحمد لله رب العالمين ربنا ينفع بيه، وسلسلة البرامج على قناتنا الكريمة لا تنقطع. اللي دي المرحلة الاولى، ان انا بحاول اتعلم احترم نفسي واقدرها واسعدها، دي الخطوة الأولى.
لو هاخد خطوة أكتر من كده، يعني أنا عايز أتعافى، عايز أرتقي بنفسي نفسيا،
عملت كل ده وحاسس لسه بالمعاناة، غالبا في اضطراب نفسي محتاج متخصص يساعدك. فكرة إن أنت تحل الموضوع بنفسك في الغالب بيصعب لما بيوصل لمرحلة المرض النفسي. وفي نقطة مهمة في التعامل مع الأمراض النفسية، هي حتة إن الشخص ممكن يفترض إن هو السبب في المرض، وده بيودينا لحتة الوصمة اللي احنا محتاجين برضو نتكلم عنها. فكرة هل انا السبب في المرض؟ لا، لكن المتخصصين موجودين.
يعني اول خطوة انا مطلوب مني ان انا ألجأ لمختص نفسي وابدأ اطلب التعافي، اطلب دعم ومساعدة.
اول خطوة بالنسبة لي ان انت لازم تهتم بصحتك النفسية بشكل عام، اللي هي حتة الوعي. بعدها لقيت في معاناة، يبقى اطلب المساعدة من متخصص.
طيب خلينا نتعرض لواقع المجتمع، بيعرف ياخد الخطوه دي ولا
للاسف؟ لا، المجتمع عنده نظرتين سلبيتين تجاه الصحة النفسية في العموم، ما بين قطاع كبير شايف بيتعامل مع الموضوع بدرجة كبيرة من الاستهزاء والرفاهية وشايف ان هي حاجة غير ضرورية، وان المريض النفسي او اللي بيعاني نفسيا ده حد بيتدلع وان هو بسكوته زي ما بعض الناس بيقول، يعني كمية الاوصاف
غني عشان تروح حاجة زي كده،
يعني كمية الاستخفاف بالموضوع ناتج ان هو الناس شايفة ان الموضوع ثانوي للغاية. فالنظرة السلبية الاولى دي بتعيق الكثيرين ان هم يروحوا، ولو الشخص متأثر بيها رغم ان هو بيعاني هيبقى شايف ان طلب المساعدة هو نوع من الرفاهية وده هيزود ألمه. دي فكرة سلبية كبيرة جدا. فكرة سلبية أبشع هي حتة الوصمة بتاعة المرض النفسي، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا 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 جدا، وللأسف مش في المجتمع المصري بس، يعني في معظم مجتمعات العالم بتختلف من مجتمع على حسب وعيه، بس لازالت عائق كبير.
وأنا بتخيل إن الوصمة في مجتمعنا بتشمل اللجوء للطبيب النفسي، وبتشمل حتى الأطفال ذوي الاحتياجات، حتى المطلقة في مجتمعنا. يعني فكرة الوصمة في مجتمعنا واضح إنها حاضرة بقوة، وده هيخلينا نفرد لها سؤال مستقل، يعني إيه أصلا وصمة وإزاي نتعامل معاها، لكن بعد الفاصل ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عودة إليكم عشان نكمل الكلام عن الصحة النفسية. عرفنا يعني إيه صحة نفسية، وعرفنا أركانها، وعرفنا قد إيه أنا محتاج أخد خطوة للسواء النفسي، سواء بالوعي أو سواء للجوء لمختصين. وتوقفنا عند نقطة مهمة وهي الوصمة اللي أحيانا بتحول بين الإنسان وبين طلب المساعدة. يسعدنا وشرفنا يكون معنا الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي، لإكمال النقاش حول هذه القضية. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا دكتور محمد، حضرتك
وقفنا الكلام عن موضوع الوصمة، ازاي اتعامل معاها في المجتمع، ازاي اخد خطوة للتعافي بدون ما احس ان انا معيب او ان انا اقل من غيري.
الحقيقة الوصمة عائق كبير جدا، وممكن يكون العائق الاكبر في كل مجتمعات تجاه الصحة النفسية. طبعا في عائق اخر اللي هي حتة الرفاهية اللي احنا كنا نتكلم عنها من شوية، لكن الوصمة بعينها هي المشكلة الكبيرة. ونقصد بالوصمة الاحساس الخزي والعار اللي بيبقى عند المريض النفسي او عند اسرته، واللي احنا بنقول عليها الوصمه الشخصيه، ان الشخص يبقى حاسس ان هو معيب او ناقصه حته او ان هو اقل من الاخرين. والحقيقه هو رغم ان هو بيعاني، لكن هو الوصمه بتخليه بيحاول يداري معاناته، وطبعا ده عذاب لوحده. يعني
انا معاناه فوق
المعاناه، فوق المعاناه. يعني اللي رجليه مكسوره بيقول اي، وانا بيبقى بيطلب الابره تتفكن، بيسارع وبيبقى متوقع التعاطف معاه. لكن المريض النفسي للأسف بيبقى هو محرج أو مكسوف يطلب المساعدة، لأن هو على حسب الوصمة الشخصية هو شايف إن هو السبب في المرض، إن عنده حاجة تكسف، إن هو لازم يخبي المشكلة اللي عنده. والوصمة الاجتماعية هي نظرة المجتمع للمريض. يعني حتى لو أنا قناعتي الشخصية مليانة معلومات صحيحة، بس بيواجهني إن المجتمع ما عندوش المعلومات الصحيحة دي، فأنا هبقى مكسوف أطلب منهم، لأن المجتمع اللي بيفترض إن المريض النفسي دوت هو اللي عمل كده في نفسه، أو إن هو بيتدلع، أو إن هو خطر على المجتمع زي ما كثير بيفترضوا. أول ما بتيجي كلمة المرض النفسي، الفكرة الذهنية التلقائية اللي بتيجي عند ناس كتيرة هو المجنون، ودي معاناة الحقيقة. يعني أولا لفظة الجنون هي لفظة شرعية قانونية أكتر من إن هي حاجة في المجال. احنا التقسيمه بتاعتنا بتاعت الامراض النفسيه الاضطرابات العصبيه والاضطرابات الذهنيه، كل المرضى ليهم الاحترام والتقدير. ففكره يمكن كلمه الجنون، يعني لو حاولنا نقربها ما بين نوفق ما بين التوصيف القانوني والطبي، هو بيوصف بعض مرضى الذهان. والذهان عندنا هو مرضى الاضطراب الوجداني ومرضى الفصام، بعضهم مش كلهم. فدول اساسا نسب الاصابه ما بين المرض ده والمرض ده 1% من المجتمع وده 1% من المجتمع، فيبقى ان دول استثناء.
يعني كان حضرتك عايز ترفع عنه ابتداء وصمه الجنون.
الجنون دي
لجوءك للطبيب النفسي مش معناه ان انت مجنون
بالظبط. واي حد بيزور اي مؤسسه للصحه النفسيه هيبقى شايف ان غالبيه اللي موجودين هم مرضى الاكتئاب ومرضى القلق ومرضى التوتر اللي هم العاقلين زينا او اللي هم الناس اللي بيروح في كل حته بس بيعاني يعني. ففكره ان ده لما بيبقى تعبان وفاكر ان انا لو قلت ان انا تعبان نفسيا هاصنف على اني مجنون دي مشكله كبيره جدا بتخلي الشخص ده ما يطلبش مساعده.
تظل الوصمه محتاجه برضك يعني ادوات للتعامل معاها. احنا قلنا الوصمه وصمه مجتمعيه ووصمه شخصيه. طيب انا لو عايز اتعامل مع نفسي الوصمه الشخصيه نظرتي لذاتي
اكتر حاجه ترفع الوصمه على المستويين هو رفع الجهل. يعني معرفتنا بالامراض النفسيه، معرفتنا باعراضها، معرفتنا باسبابها، ده معرفتنا بمآلاتها، معرفتنا مآلاتها بمعنى ان كام في المية من المرضى النفسيين مثلا بيسووا جرائم. يعني علشان هي الفكرة الشائعة عند ناس كتيرة هي فكرة ان المريض النفسي خطر. والحقيقة ان كل الاحصائيات في كل بلاد العالم بتقول للأسف للأسف ان معظم جرائم الاعتداء على الاخرين او القتل او يقوم بها اصحاء مش مرضى نفسيين. فالمريض النفسي غلبان، المريض النفسي ده في حاله جدا، المريض النفسي ده عايز اللي يساعده. ففكرة ان احنا ان انا يبقى عندي فكرة نمطية
مش متهم،
مش متهم، والفكرة النمطية ان ده خطير او ان يكسف او 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 كل دي معلومات غلط. احنا لو صلحناها الوصمة الشخصية هتتصلح والشخص هيبقى عارف ان هو مش مسؤول. انا دائما اقول ان ليس لاحد فضل في العافية وليس لاحد ذنب في المرض. انا النهارده لو ربنا معافيني ولم ابتلى باي مرض نفسي فانا مش بطل، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. ولو قدر الله سبحانه وتعالى وصبت باي اضطراب نفسي من اللي هي شهيره على فكره، لما نيجي نقول ارقام مرض زي الاكتئاب بيصيب من 20 ل25% من الناس، اضطرابات القلق، اضطرابات القلق متجمعه مع بعض زي الوسواس القهري والهلع والاضطراب القلق العام والمخاوف مع بعض بيوصل لرقم من 25 ل27%. فهنتكلم دول اضطرابين بس، احنا بنتكلم على القلق بيوصل من 25 ل27% من المجتمعات، والاكتئاب من 20 ل25%. الارقام دي
مهوله.
يعني احنا بنقول ان 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 كتير مننا محتاج مساعده، وكتير مننا بيكذب على نفسه وما بيطلبش مساعده. فلو احنا كافراد وشخص بنفسي ابقى شايف ان انا مش هستنى المجتمع يغير وجهه نظره، انا محتاج ادور على مصلحتي قبل اي حد. نبينا عليه الصلاه والسلام بيقول احرص على ما ينفعك، ونبينا عليه الصلاه والسلام بيقول تداووا عباد الله، ولو في اضطراب معروف له علاج يبقى من النهج النبوي ان انت تطلب العلاج. طالما هتروح لمتخصص بتثق فيه ومعروف بعلمه يبقى هيساعدك ويبقى انت خدت بالسنه النبويه. فكره بقى المجتمع شايف ده صح او ده غلط، المفروض الشخص يكون اقوى، لان ترتيب الاولويات الله ثم النفس ثم الاخرين. فانا محتاج ابقى بدور على مصلحتي قبل الاخرين.
ومش رابط قيمتي او رابط افعالي برضا المجتمع عنه.
اللي هيربط نفسه بالاخرين هيضيع. طبعا الاسمى من ده كله ان المريض يبقى بيدور على مصلحته والمجتمع بيسنده. يعني لو المجتمع فاهم
دي الصوره السويه الجميله،
دي الصوره السويه اللي بنسعى لها. بس لو اتاخرت الشخص اللي بيعاني هو اكتر حد حاسس بمعاناته. فلو استنى الاخرين يطبطبوا عليه ممكن ياخر كتير، والاسمى ان هم يطبطبوا عليه وان هم يراعوا ان هو مش مسؤول عن مرضه. وان وانا بقولها ومش بقولها من باب التهديد لاي حد ليا، يعني لما بتكلم معاه بقول له وارد الصبح الادوار تتقلب. لما بلاقي شخص حتى جوه الاسر ممكن الاقي فرد من الاسره مش متعاطف مع الفرد الاخر ولازال بيواجهه ان انت اللي مسؤول، انت اللي عملت كده في نفسك، او على الاقل مش ناوي يتحمل رحله العلاج مع احد افراد الاسره. برجع اقول وارد جدا الادوار تتقلب تاني يوم الصبح. وارد جدا ان اللي ما عندوش اكتئاب النهارده يجي له اكتئاب بكره. وارد ان اي حد فينا يبقى في كرسي المريض ده في اي يوم من الايام. فلو احنا حطينا ده في الاعتبار وفهمنا ان من ضمن الاسباب ان في كتير من الامراض النفسيه سببها غير معروف. يعني ايه؟ يعني انا وارد اصحى انام بالليل اصحى الصبح عندي اكتئاب، ده ممكن يحصل من غير اي ضغوط، من غير اي ضغوط. طبعا لاهميه موضوع الاكتئاب لازم نفرد له حلقه طبعا. بس لو احنا عرفنا ان مش كل مرضى الاكتئاب اللي عاملين كده، هبقى حاسس ان الشخص ده محتاج مساعده، محتاجني جنبه، مش محتاجني يعني محتاجني معاه مش عليه.
احنا لو تخطينا موضوع الوصمه وبدا ياخد خطوه فعلا للتعافي، اتخيل ان عنده شبهات في عقله وخرافات عن الجلسه العلاجيه نفسها بتخليه برضك مش عارف ياخد الخطوه.
الحقيقه ان كميه الخرافات عن الطب النفسي اكتر بكتير من الحقائق اللي موجوده.
اظن الاعلام والدراما
ساعدوا جدا. الاعلام والدراما ساعدوا بشكل كبير جدا، ولان هو ماده ثريه لكتابه سيناريوهات وكتابه قصص بصرف النظر عن المصلحه المجتمعيه. يعني كتير من الكتاب هو عايز حبكه دراميه وعايز يشطشط العمل بتاعه، سواء علشان يوصل لدرجه من الفليفر اللي هيؤدي ان العمل ينتشر، سواء بنيه صالحه او بنيه غير صالحه. يعني هو ممكن يبقى في الاخر برضو عنده من الجهل اللي هو مش عارف اثر ده. يعني احنا بنعاني من افكار كتيره موجوده، لان الاعلام بيسخر من المريض النفسي او من اسباب المرض النفسي، ف كميه الخرافات كبيره جدا.
او زي ان انا هروح اتكلم وهيقول لي ايه جديد،
هيقول لي ايه جديد. احنا عندنا كميه معلومات مغلوطه من اول كيف نشات الامراض النفسيه. يعني دي فكره غلط موجوده من الاول. الوصمه بتطول مش المرض بس، او الافكار المغلوطه مش بتطول المرض بس، كمان عمليه العلاج من اول الدكتور اللي هو من الستينات بيتقدم اي معالج نفسي على انه المجنون اللي بنسخر منه. ودايما كان في مرحله كده من السف على المعالجين النفسيين، يقول لك دول مجانين يا عم. فكانت دي برضو، والحقيقه ان نفس الحقبه دي كانت برضو بتسف على رجل الدين، يعني عشان بس نبقى متفقين، بتسف على الطبيب النفسي وبتسف على رجل الدين
وحتى على المعلم. يعني
وعلى المعلم هي كانت في فكره كده، انا ما اعرفش هي كانت مقصوده ولا مش مقصوده، هدم الرموز لفكرة ان انا احاول اصور ان الدكتور او المعالج النفسي او اي حد بيعمل في الصحة النفسية على ان هو شخص اساسا محتاج اللي يعالجه. انا سمعت الكلمة دي من احد الافراد بتتقال. اول فكرة الاخرى برضو والاعلام سوق لها، ان المعالج هيضرك سواء بنية زي ان هو يبقى شرير وهيستغل اسرارك او ان هو هيضرك علشان هو ما عندوش غير الضرر. من اول الضرر ان هو هيقعد يسمعكوا بس، او ان هو مش هيفيدك بحاجة، او ان هو هيعمل معك اجراء علاجي سواء كان علاج نفسي او علاج دوائي ما منوش فايدة، او ان الاجراء ده بحد ذاته يا غير مفيد يا مضر.
وفي فكرة عند اغلب او بعض المتدينين ان القضية تتحل بعبادات اكتر وقرب اكتر من الله عز وجل.
ما هو ده حصر وانا هسميه جهل. حصر وجهل بسبب المرض النفسي. فكرة ان انا شايف ان سبب كل الامراض النفسية هو بعد عن الله. مين اللي قالك؟ يعني الافاضل، كمية الافاضل اللي نحسبهم على خير ونزكيهم على الله واصيبهم امراض نفسية، ده ممكن القاعدة حصر المرض النفسي على ان هو عدم رضا بما قدره الله له، هو فعل، يعني هو فعل ساذج. كم كبير من الامراض النفسيه هو اصلها بيولوجي، وارد ان هو زي ما بيحصل مرض السكر ان انا تحصل مشكله في الانسولين عندي فيجي لي سكر، وارد ان يحصل نفس المشكله في المواد الكيماويه اللي تظبط المزاج او تظبط الوسواس. فدي فكره مغلوطه بشكل كبير. انا عايز اطمن اللي خايف يروح. الطب النفسي علم، وعلم بدأ بقليل من العلم، يعني
زي كل العلوم،
زي كل العلوم بدأ بشكل بدائي وفي مجموعة من الخرافات. بس كل العلوم مع تطويرها الخرافات بتتمحل، وأهل الصنعة أهل العلم ذات نفسهم بيلفظوا الخص منها
وبتحاكموا،
والبحث بيثبت أن الطريقة الفلانية يا مش مفيدة يا مضرة وبتهمل، وبيبتدي تستبدل بالطريقة الفعالة. الطب النفسي كفرع من الطب، لما تسمى كده كان في اواخر القرن ال 18، يعني او يعني في فتره ممكن نقول من 120 سنه 130 سنه، لكن ده في المراجع الاجنبيه. لكن الكلام على الصحه النفسيه هو في التراث العربي الاسلامي قديم عن كده جدا، يعني قديم، يعني قد يصل للقرن الخامس الهجري والكلام على الصحه النفسيه وامامنا الامام ابن القيم من اوائل الناس اللي اتكلمت مثلا على الموسوس والموسوسين، واتكلموا على المزاحه دي من بدري جدا، ان كان بيحاول يتكلم على ان في موسوسين بكيشه في الطهاره و و و واتكلم على الفكره دي من بدري جدا من قبل العلوم الحديثه ما تشاور لها. فالطب النفسي دلوقتي في مرحله من النضج بحيث ان بقى في قواعد للتشخيص، مش مجرد الدكتور هيخبطك تشخيص وبس، وما بين ان في علاجات ثبت فعاليتها، وما بين ان في ضوابط بتحكم الجلسه والعلاج النفسي وسريه المريض والمساحه اللي ما بين المعالج وما بين المريض وحدود التعامل
يعني
ما بينهم.
دي نقطه غايه الاهميه لو حبينا ان احنا يعني نلقي الضوء عليها اكتر. ايه اللي هو يتوقعه او اللي لا يتوقعه من الجلسه العلاجيه؟
الطبيب المفروض الشخص اللي رايح للطبيب اول حاجه مفروض يتوقع ان الدكتور هو له حدود بيتحرك ما بينها، ما بين التشخيص وما بين وضع خطه علاجيه سواء بتشمل علاج دوائي او جلسات نفسيه، ودي بتقوم من خلال فريق علاجي، ممكن الطبيب، ممكن المعالج النفسي، الاخصائي النفسي، الاختبارات النفسيه، كل الحاجات اللي زي كده بتحدد في الجلسه. الطبيب بيحط او الفريق العلاجي بيحط الشخص على طريق التعافي، لكن هيبقى في الاخر ان في حاجات او خطوات هيعملها الشخص لما يروح. يعني احنا بتبقى الجلسة لها عدد محدود من الدقائق، بنحط فيها تشخيص وخطة علاج وبعض الواجبات في بعض الحالات، وتبقى ان التغيير بيكون في الحياة مش جوه الأوضة، مش جوه أوضة الكشف. جوه أوضة الكشف بنحط الحاجات اللي زي كده، لكن هيبقى عاملة زي اللي بيحضر درس علم، هتبقى الحياة والممارسة في المجتمع مش في الحتة التانية.
والمسترشد عليه دور والمرشد عليه دور
بالظبط،
مش الدور قائم على المعالج او الطبيب فقط.
المعالج دايما بقول ما هوش عصا سحريه، فكره انا سلمتك نفسي فغيرني، لا هو يعني لما بحاول ابسط فكره المعالج او الطبيب النفسي هي فكره احنا بننور الطريق، نشاور على مناطق الخلل، بنقول ازاي تتحل وهيبقى التغيير من عندك. لا يتوقع ايه؟ لا يتوقع اساءه، دي مهنة وليها ضوابط، وليها يعني سواء ضوابط أخلاقية عند ممارسي الخدمة أو ضوابط قانونية حتى بتحكم ده. يعني
في إساءة حتى متعلقة بمعتقدك، لو معتقدك مخالف لمعتقد المعالج
حتى لو دوت موجود، وحتى لو المعالج الشاطر بيبقى شايف ان انت لازم تشوف المشكلة من منظور المريض مش من منظورك، لان ممكن نقول من النقاط الخلافية
اهدافه هو مش اهدافي انا.
لان انا ممكن تكون المشكلة، يعني المعالج الشاطر بينظر للامر، يعني ممكن اقول لحضرتك دكتور احمد ان احنا عندنا قضايا زي شخص جاي لدكتور يعبر عن ان هو متأثر نفسيا ببشاعة لموت حيوان اليف عنده. بعض الاشخاص ممكن ينظر للامر ده بتفاهه شديده، وشخص تاني ممكن يبقى شايفه حاجه شديده. بصرف النظر عن درجه التقدير ده، طالما يمثل معاناه للشخص يبقى ليها احترامها وتقديرها. وقيس على ذلك بقى المعتقدات الدينيه والانتماءات، والمعالج بيحترم معاناتك وهو مش بيدخل فيها قد ما هيساعدك مع احترام سريتك، عشان موضوع السرية ده أمر حرج جدا.
يعني توقع احترام السرية والأمانة في المعلومات،
احترام توقع المساعدة، احترام السرية، مراعاة أولوياتك، ولا تتوقع إفشاء سر وإزاء ولا استغلال، لأن برضو ده يبقى مادة خصبة إعلاميا. فبقت كأنها هي القاعدة، هروح لدكتور هياخد اسراري وهتروح في حته تانية، او ان هو هيسخر مني، او على الاقل مش هيساعدني.
ممكن اقول له لا تتوقع صناعه قرار. يعني احيانا العميل بيجي عايز الدكتور يديله قرار في الموضوع، قول لي اطلق ولا لا، قول لي اكمل في كذا ولا لا.
يبقى الدكتور، مفيش دكتور بياخد قرار لمريض، الدكتور بيساعدك تاخد القرار اساسا. هل هو دي المشكله ولا احنا عندنا مشكله في شخصيتك او في رؤيتك؟ يعني بيجي لي حد اقول اسيب شغل اسيبه ولا ما اسيبش، اقول يا دكتور ممكن تكون المشكله اعمق من كده، ان انت اساسا في المنطقه اللي احنا كنا بنتكلم تكوين العلاقات، ان انت اساسا كل شويه تغير شغل، فهل كل الاشغال هي اللي وحشه ولا انت اللي مش بتعرف تصنع علاقات، او علاقاتك عدوانيه، او ما بتعرفش تحط حدود؟ فهيبقى في الاخر الدكتور هيساعدك في ان احنا نشخص المشكله، وعمره ما هيختار لك قرار. يعني قرارك انت اللي تصنعه وتتحمل نتائجه.
اشبه بقضيه العرض والمرض، احيانا هو بيشتكي من عرض معين والطبيب بيكون ليه نظره،
شايف مرض تحت منه، شايف مرض تحت منه. ولا تتوقع فعلا من ان الطبيب او المعالج ان هياخد لك قرار. فكره اتطلع ولا ما اتطلقش، اسيب الشغل ولا ما اسيبش الشغل، ده قرارك، انا ساعدك تفكر، لكن القرار يبقى قرارك انت.
رائع جدا. يعني احنا كده اتكلمنا عن يعني ايه صحه نفسيه او اركانها، علاقتي بنفسي وعلاقتي بالناس، واتكلمنا عن امتى اذهب لطبيب، وكمان الوصمه او العقبات اللي بتخلي المسترشد مش عارف ياخد خطوه التعافي، واتكلمنا كمان عن شبهه الوصمه وشبهه الافكار حوالين الجلسه النفسيه. هل ممكن نقول علاقته بالله عز وجل ممكن تقربه من الصحه النفسيه؟
صعب نبقى سعداء من غير علاقه بالله. فكره ان انا اعيش في الحياه بواجه مخاطر الحياه لوحدي هم كبير جدا. يعني احنا دلوقتي بمعطيات الحياه، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسد وحط له روح، وخلق للروح دي زي ما بنسميها كتيب الارشادات او الجايد لاينز او الخطوط الارشاديه اللي بتقول لي اتصرف ازاي. حاجه بتقول عليها نظام، كل المجتمعات لها القوانين اللي بتحكمها، والشخص اللي مرتبط بربه وربه ده اختار له يعمل ايه وما يعملش ايه، لازم يبقى عنده ثقه ان الارشادات دي فيها مصلحتك. فكره ان انا صاحي من النوم ومتوكل على ان الله سبحانه وتعالى هيقدر لي الخير، احساس مطمئن جدا جدا جدا، واحساس ان انا لو كان نفسي في حاجه والحاجه دي ضاعت مني فانا هقول بقدر الله اكيد في احسن منها. قصه ان انا لما يبقى علي هم اتوكل على المولى سبحانه وتعالى اللي انا اعلم
لا هيخفف عني،
هيخفف عني وهيطمني. يعني انا بأشفق على اللي بيقول لي لا طلع لي الدين من الحسبه. والحقيقه كل الابحاث بتقول ان المتدينين اكثر سعاده من غير المتدينين. وقبل ما اسيب النقطه دي بسرعه، ده مش معناه ان اللي عنده مرض نفسي اقل تدينا.
ايوه،
علشان
الناس دايما ابيض واسود،
يعني الناس بتفكر ابيض واسود. طيب لما انت متدين جالك مرض نفسي ليه؟ عشان في امراض نفسيه هتحصل بصرف النظر، لان الموضوع ليه عوامل كتيره جدا، منها استعداد جيني، ومنها تاثير بيئي، ومنها حاجه بنتولد بيها، في حاجات كتيره بتاثر في 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 ان انا اصاب بمرض نفسي ولا لا. لكن اللي ثابت ان انا ان صحتي الدينيه والدينيه القلبيه، يعني عبادات القلب وعبادات الجوارح، ان انا اعبد ربنا بان انا بصوم واصلي واقيم، دي عبادات الجوارح. وعبادات القلب اللي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى واستشعار المعيه وحسن الظن بيه وتاويل اي حاجه بتحصل.
احنا ممكن نفرد حلقه مستقله تماما عن موضوع التدين وعلاقتي بالتدين والصحه النفسيه.
الموضوع هام جدا، محتاج مننا نفرد له كلام.
هيظل الصحه النفسيه مسؤوليه شخصيه مش هينوب عنك فيها حد، انت محتاج ان انت تاخد خطوات بالوعي وبالفهم وبالتعلم لمهارات ومفاهيم جديده تساعدك انك ترتقي اكتر في علاقتك بنفسك. خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد كثير استشاري الطب النفسي، سعداء جدا بهذه الحلقه.
شكرا لحضرتك، ونتقابل في حلقه جايه ان شاء الله
باذن الله، نلتقي في حلقه قادمه نكمل هذه الموضوعات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.